السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتاب البيوع: ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن بكير ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وباع الأصول، باع الشجر، فالأصل إذا باع الشجر فالثمرة له، إلا أن يقول المشتري: أنا اشتريت النخل أو البستان بثمرته، إلا أن يشترط المبتاع. قال: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وخالد بن مخلد وسويد بن سعيد والقعنبي والتنيسي حديثه عند البخاري وعبد الرزاق والشافعي ومحمد الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، لأن في هذا غررا لا يدرى هل هذا الثمار الذي ظهر وبدا هل سيتم نضجه وصلاحه أم سيعتريه الفساد. فهذا الغرر. وعلى العموم، كل البيوع التي ثبت النهي عنها في السنة إما أن ترجع إلى المنع بسبب الربا أو المنع بسبب الغرر والجهالة. والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هذا بسبب الغرر والجهالة، فإذا باع بستانا، حديقة فيها نخل مثمر لكن النخل ثمره بعد لم ينضج، فلا يدري المشتري ولا البائع هل سيتم صلاح هذا أم ستحل به الآفة. اشترى إنسان بستانا من البرتقال مثلا في بداية خروج الثمرة، ما زالت خضراء، لا يدرى هل تتم حتى تصفر. اشترى عنبا وما زال حصرما بعد، وهكذا سائر البساتين وسائر الأشجار التي ثمارها لا تنضج إلا على مراحل، النهي عن بيعها حتى يبدو، وبدو الصلاح كما في بعض الأحاديث حتى تصفر أو تحمر أو نحو ذلك من الألوان التي تدل على أنها قد نضجت. وبدو الصلاح لا يعني أن كل ثمرة بعينها قد صلحت، لكن غلب على ظاهرها، يعني بدأ الاصفرار فيها ظاهرا، وكذلك الاحمرار ونحو ذلك. وربما تكون بعض الثمار لم تنضج بعد، لم تصفر أو تحمر، فيتغاضى عن ذلك، أو هو تبع للظاهر الغالب الذي بدأ صلاحه. قال: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد التيغوية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب، وحديث عند مسلم، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وقتيبة بن سعيد، وحديث عند البخاري أيضا، والشافعي في مسنده. فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، ثم فسر الزهو بكونها تحمر، الثمرة تحمر، وإذا كانت صفراء تصفر. فإذا باع البائع الثمرة ولم تنضج بعد، ولم تزهو بعد أو تزهي بعد، تحمر أو تصفر، واشترى المشتري ذلك غررا، فإذا حصلت العاهة والآفة فبما يستحل البائع مال أخيه؟ فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ المال لا يحل إلا عن تراض ببيع أو هبة، ببيع أو هبة، والبيع يكون بيعا صحيحا صححه الشرع. هذه يدي اليمنى، ونبهه اللي بيقول بالشمال. طيب، قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن الحارث عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والشافعي ومحمد بن الحسن، وهذا مرسل، وهذا مرسل، وقد ورد موصولا عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. وفي الحديث السابق: أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني إذا أصابتها العاهة، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نهى البائع والمبتاع عن ذلك العمل أو تلك المعاملة، فذلك غرر يفضي إلى الخلاف والخصومة بعد ذلك. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، لأنه كما تقدم لا يدرى هل ستنجو من العاهة، هل ستبلغ أن تحمر وتصفر ويبدو ذلك الصلاح فيها أم لا؟ قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. وطلوع الثريا دلالة على سلامة الثمرة من العاهة، فإذا طلعت الثريا نجت الثمار من العاهة. قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقساء والخربز والجزر، الأشياء التي لا يظهر ولا يتضح ولا يبين نضجها، البطيخ والقساء والخربز والجزر، لأن هذه كلها مخفية لا يطلع عليها إلا إذا أخرجت وأبرزت. قال: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقساء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يوقت، وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. قال مالك: والأمر عندنا في البطيخ والقساء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، وهذه الأشياء لا يبدو صلاحها، إنما تعلم أو يعلم ذلك بعلامات. وكما تقدم أن هذه الأشياء من الخضروات كالبطيخ والقثاء والخربز والجزر لا تصلح مرة واحدة، يقول: ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطع ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فلا يجوز بيعه قبل وقته، فإذا دخلته العاهة بعد أن يبلغ الصلاح بجائحة أصابته آفة تبلغ الثلث فصاعدا، أي أفسدت ثلث الثمرة فأكثر من ذلك، كان موضوعا، يعني يضع عنه ذلك الثلث، لا يأخذ منه ثمن ذلك الثلث. قال: ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية أن يبيعها بخرصها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر والزبيب بالعنب لأنه جنسه، فاستثنى من ذلك العرية التي عرت عن هذا الحكم، يحرم بيع التمر في اليد بالثمار البلح التمر المعلق في النخل، لأنه بيع من جنسه، يعني هذا تمر وهذا تمر، إن كان هذا بصرا وذاك رطبا أو تمرا جافا يبسا أو نحو ذلك، إلا أنه جنس واحد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع هذا بجنسه، لأنه قوت من الأقوات، إلا أنه استثنى وهي العرية التي عرت عن حكم الحرمة، الحرمة في بيع الثمر بالتمر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا عريا عن الحكم، وهو أن يكون عند الرجل تمر وليس له نخل، فحضر زمن الثمار والناس يأكلون وليس له ثمار بسر ونحوه، فيريد أن يشارك الناس في زمان هذه الثمار فيأكل. فأمر أو أرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بما معه من تمر خارصه من الثمار، يعني عنده وسق وسقان كيلة كيلتان، ويريد أن يشتري بها بصرا، فيأتي الخارص ويقول: هذه النخلة سيؤول ثمرها إلى 3 كيل أو كيلتين أو نحو ذلك، فيشتري ما في رأسها بما في يده من التمر، ولا يزاد عن 5 أوسق، يعني واحد عنده 5 أوسق ويريد أن يشتري بها ثمرا له ذلك، 6 أوسق لا يجوز، 5 أوسق فما دون ذلك يجوز له أن يشتري بها ثمرا في رؤوس النخل. يأتي الخارص ويقول: هذه النخلة أو النخلات ستخرج 5 أوسق، فلك ثمار هذه النخلات وادفع لصاحبها هذه 5 الأوسق. عرية أي عرت عن حكم تحريم بيع الثمر بالتمر. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، يشك داود قال 5 أو دون 5، هذا حديث أبي هريرة هذا روى عن مالك أبو مصعب وزيد بن الحباب وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الوهاب، وحديث عند البخاري والقعنبي، وحديث عند مسلم وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وعثمان بن عمر بن فارس وقتيبة بن سعيد والشافعي في مسنده ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن بكي ويحيى بن قزعة، وحديث عند البخاري أيضا ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، والحديث في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وهذا كما ذكرنا استثناء لهذا القدر أن يباع بخرصه تمرا. قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وليست له مكيلة، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. هذا الحديث كما تقدم دلالته ظاهرة، وفيه جواز بيع الثمر بالتمر في هذا الحد أو بهذا القدر. قال: الجائحة في بيع الثمار والزرع. الجائحة العاهة والآفة التي تصيب الزرع أو الثمرة، اجتاحت أي أفسدته وأهلكته كله أو معظمه. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله، فحلف ألا يفعل، يعني وجد نفسه خاسرا في هذه الثمرة، فقال يعني ضع عني أو رد علي هذا البيع، فحلف ألا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا، يعني حلف وعزم ألا يفعل الخير. فسمع بذلك رب الحائط البائع يعني، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. حديث رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد والشافعي، وقد رواه البخاري ومسلم موصولا، لأن هذا مرسل كما ذكرنا، ورد في الصحيحين موصولا من حديث أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا أن يضع، وأخبر أنه تألى على الله ألا يفعل خيرا، فإن هذا خير من العمل. فلما سمع بذلك الرجل قال: هو له يا رسول الله، يعني أقاله. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر يعني يجب على من باع ثمرة حصلت لها الجائحة، أمره أن يضع عن ذلك المشتري قدر الجائحة، ولكن ذلك إذا بلغت الجائحة الثلث فأكثر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجوائح. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا، ولا يكون فيما دون ذلك جائحة. يعني متى تسمى الجائحة ومتى يطلق على العاهة والآفة التي تصيب الثمر أنها جائحة التي تجتاح؟ إذا بلغت الثلث فأكثر، أما دون ذلك لا يقال جائحة، وكل إنسان معرض أن يفسد شيء من ثمر، سواء صاحب الحائط أو الثمر أو المشتري. فإذا كانت الآفة والعاهة بلغت الثلث فهذا يؤمر بوضعها، دون الثلث فليست تسمى جائحة ولا يؤمر بوضعها. قال: ما يجوز في استثناء الثمر. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، يعني يقول: اشتري هذا الثمر أو هذا الحائط بثمره إلا ثمرة كذا وكذا وكذا، استثناء. ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي، ربيعة الرائي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ، مشهور بربيعة الرائي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له. أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفراق ب4000 درهم، واستثنى منه ب800 درهم تمرا، يعني اشتري هذا 4000 وأترك 800 بها كذا وكذا من التمر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس به. يعني اشتري هذا الثمر إلا الثلث إلا السدس إلا ما دون ذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. يعني في حائطه 100 نخلة، فقال: بعتك ثمر هذا النخل بعد بدو صلاحه إلا 30 نخلة إلا دون ذلك، له ذلك. قال: ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه لي. فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الحديث مرسل، رواه عن مالك بن مصعب وسعيد بن سعيد ومحمد بن الحسن. قال ابن عبد البر: هكذا رواه في الموطأ مرسلا، ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومن حديث بلال أيضا وغيرهم. وقد رواه داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي هريرة وأبي سعيد سيأتي. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، الصاع الواحد من الجنيب بالصاعين من غيره الأنواع الأخرى، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، لأن هذا بيع تمر بتمر، وبيع التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، بخلاف الاستثناء العراية كما تقدم. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسماعيل بن أبي أويس وحديثه عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن يوسف وحديثه عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد وقتيبة بن سعيد وحديثه عند البخاري أيضا، ومحمد بن الحسن الشيباني ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. إذا أردت أن تشتري تمرا بتمر فهذا يمنع إلا بشرطين: التقابض والتماثل. تريد أن تشتري جيدا برديء، ابتع، بع الجيد أو بع الرديء بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم أو بثمنه من الدراهم هذا الجيد. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت، نوعان من القمح، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. البيضاء أفضل من السلت. فنهاه عن ذلك وقال: سعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا العرايا كما تقدم. قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني سيكون مختلف الكيل. فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن سليمان الرازي وسليمان ابن داود وسويد بن سعيد وعبد الله بن عبد الوهاب وعبد الله بن عون وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن نمير وابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحيم بن سليمان وعبيد بن هشام الحلبي وقتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى القزاز ووكيع بن الجراح ويحيى بن يحيى النيسابوري. والحديث معناه في الأحاديث السابقة، وهي النهي عن بيع التمر بالتمر إذا كان بينهما خلاف في الكيل، أحدهما رطب والآخر يابس، فإذا يبس الرطب تغير كيله فلا يجوز ذلك، نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا بيع الشيء بجنسه، وهناك تفاضل إذا يبس هذا الرطب فيبيع ذلك بالدراهم ثم يشتري به الآخر. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.